الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجيش يعزز انتشاره جنوبا، استنفار على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد. لودريان غدا في بيروت وأورتيغس بعد الفطر، ومتري نأمل أن يضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها للضغط علينا. حزب الله: هناك من يجتهد ليجد ذريعة لإسرائيل، ويجب أن ينتشر الجيش على كامل الحدود مع سوريا. ووفد لبناني رفيع اليوم إلى دمشق. طرح اقتراح قانون جديد لحسن خليل على اللجان، مهدد بالسقوط المسبق، ويوم غضب تربوي أمام اليونسكو. إدارة ترامب تبحث عن دول مستعدة لاستقبال وتوطين الفلسطينيين من غزة، وهجوم إسرائيلي بري قبل أي حل سياسي. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لبنان في قمة الاستنفار السياسي والدبلوماسي لتدارك الأسوأ جنوبا ووقف أي تصعيد جديد. يهز اتفاق وقف النار المتمسكة به بيروت وتل أبيب على حد سواء، رغم الخروقات الإسرائيلية المتمادية له، قصفا وغارات توسعت ليس فقط في جنوب الليطاني بل وصلت إلى البقاع، مستهدفة مواقع ونقاط قالت إنها لحزب الله، الذي أكد عدم مسؤوليته عن دفعة الصواريخ التي أطلقت على المطل السبت والتي لا تزال مجهولة الهوية حتى الساعة. والتطورات إلى ملفات داخلية أخرى ستطرح في زيارة جان إيف لودريان للعاصمة اللبنانية غدا، وربما بعد الفطر لمورغان أورتيغس التي سبق وأعلنت مواقف نارية من قصر بعبدة، أتبعها ستيف ويتكوف بكلام مشابه. أما الحدود اللبنانية السورية وما شهدته أخيرا من اشتباكات في بعض البلدات بين العشائر المدعومة من حزب الله والقوات السورية، فستكون محور طاولة دمشقية تجمع وزيري خارجية البلدين وداخلية البلدين عفوا، لوضع المدماك الأول لترسيم هذه الحدود وتحديدا النقاط المتداخلة.
فقد أعلنت قيادة الجيش أن الجيش الإسرائيلي رفع وتيرة اعتداءاته على لبنان، متخذا ذرائع مختلفة ومنفذا عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولا إلى البقاع، موقعا قتلى وجرحى فضلا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.
أضافت أن آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للعدو اجتازت السياج التقني صباح أمس، ونفذت أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة ترميش، كما انتشرت عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه الأراضي في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
ولفتت القيادة إلى أن الجيش عزز انتشاره في المنطقة وحضر الدورية من اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل.
ومساء أمس أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على جرافة قربه في بلدة يارون.
وكانت غارة بصاروخ موجه من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عيت الشعب، ما أدى إلى مقتل عنصر من حزب الله يدعى حسن نعم الزين، إضافة إلى وقوع إصابات.
سياسيا ودبلوماسيا، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالات مع الجانب الأمريكي أسفرت عن تحييد بيروت ومؤسسات الدولة عن الاستهدافات.
واستكمالا للاتصالات الدبلوماسية للحد من التصعيد، اتصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثل العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائبة رئيس المفوضية، طالبا تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الإسرائيلية والضغط لإعادة الهدوء.
أبو الغيط، وكما نقل عنه رجي، أعرب عن تضامنه الكامل مع لبنان في موجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده، مؤكدا تكثيف الاتصالات الدولية لوقف الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين ووقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه.
وعشية زيارة الرئيس عون إلى فرنسا في 28 من الحالي، إن لم يطرأ ما يؤخرها في ظل التطورات الأمنية في الجنوب، يزور بيروت غدا الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للقاء كبار المسؤولين ومناقشة مواضيع الجنوب وتنفيذ اتفاق وقف النار وتعيين حاكم جديد لمصر في لبنان والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف مساعدة لبنان في إعادة الإعمار ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
وتردد أن نائبة المبعوث الأمريكي الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط مورغان أورتيغز ستزور لبنان بعد عيد الفطر في إطار المواكبة الأمريكية للوضع.
وأفادت معلومات بأن أورتيغز ستصل إلى بيروت إلى تل أبيب في الأيام القليلة المقبلة لإجراء لقاءات مع المسؤولين فيها والتحضير لورقة عمل تنفيذية للنقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقا وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين وانسحاب إسرائيل وتثبيت الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
نائب رئيس الحكومة طارق متري تمنى أن تكون زيارتا لودريون وأورتيغس لمصلحة لبنان بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها للضغط علينا.
وقال أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة إطلاق الصواريخ المشبوهة السبت الماضي وأن سياستها أصلا تعتمد على العنف وإذا لم يفلح العنف تلجأ إلى مزيد من العنف.
وعن مسار التعيينات الإدارية أوضح متري أن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء تتعلق بموظفي الفئة الأولى حصرا وسنبدأ العمل لإنجازها على مراحل تبدأ بالإعلان عن المراكز الشاغرة ثم نطرح الترشيحات لهذه الوظائف مستندين إلى المادة 85 من الدستور المتعلقة بالمناصفة في وظائف الفئة الأولى، لكننا لن نخصص كما كان يحصل في السابق وظيفة ثابتة لطائفة معينة، ونتوقع أن تنتهي التعيينات في خلال شهرين.
أضاف ثم هناك لاحقا تعيين حاكم المصرف المركزي والتشكيلات القضائية والدبلوماسية وهي لا تخضع لآلية تعيينات الفئة الأولى.
وعن المرشحين لحاكمية المركزي وصحة الأسماء المطروحة أجاب متري لا مرشحين رسميا بعد رغم التداول بأسماء معينة، لافتا إلى أن وزير المال هو من يقترح والمفروض أن يطرح أكثر من اسم ويختار مجلس وزراء من بينها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التوافق على اسم حاكم مصرف لبنان لا يزال يحتاج إلى نقاش من دون أن يعني أن الموضوع لن يجد حلا، خصوصا أن المعنيين على قناعة أن التعيين هو مدخل لمعالجة ملفات اقتصادية ومالية.
ولفتت المصادر لأن الكفة تميل إلى مرشح الرئيس عون كريم سعيد وهو ملتزم بدعمه، معلنة في الوقت نفسه أن الاتصالات مستمرة لإخراج التوليفة المناسبة تفاديا لأي أزمة حكومية أو غير ذلك.
بالعودة إلى المواقف من التطورات الجنوبية، فقد نددت إيران بالموجة الأخيرة من الضربات الإسرائيلية على لبنان ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود بين البلدين.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الغارات الإسرائيلية بأنها عدوان عسكري واسع النطاق، معتبرا أن الدولة العبرية تشكل تهديدا فعليا للسلام والأمن الدوليين.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إن لدى إسرائيل نية لاستدراجنا إلى الدخول في مفاوضات سياسية وصولا لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد.
أضاف لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة ونحن نطبقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.
بري لفت إلى أن الجيش على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة اليونيفيل، مشيرا إلى أن حزب الله يلتزم بالاتفاق ولم يعرقل تنفيذه وانسحب من جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه.
عضو كتلة حزب الله النائب إبراهيم الموسوي برر تنصل الحزب من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
حزب الله هو الحزب المتماسك، حزب واحد، ليس هناك فصائل وليس هناك شرادم وليس هناك مجموعات، إلا مجموعة تتبع لهذا الحزب حزب الله وتأتمر بأوامر قيادته وتلتزم كل التوجيهات المطلوبة منه، وهذا اللعب العميل عدو من أجل أن يبرر العدو الإسرائيلي لن يمر أبدا، لا على جمهورنا ولا على الناس. العدو الإسرائيلي يقول نحن لسنا متأكدين، لا نعلم من الذي أطلق هذه الصواريخ، أما هن دغري أصدروا الحكم وحقوا أبرموه، صار حكم مبرم أن حزب الله ضرب الصواريخ، هكذا المنطق طبعا. على كل حال هؤلاء لن يغيروا في واقع الأمر شيئا، هؤلاء لن يستطيعوا أبدا أن يفتوا في عضلنا، ولن يزيدوا أمرهم إلا وبالا وخبالا، ولن يزيدون إلا ثباتا وإصرارا على خط ذات الشوك.
النائب عماد الحوت اعتبر أن الصواريخ المجهولة التي لا تتبناها أي جهة وأطلقت من الجنوب باتجاه مستوطنة المطلي إنما هي غالب الظن من فبركات إسرائيل في محاولة لتبرير استئناف عدوانها على لبنان، خصوصا أنها لم تلتزم باتفاق وقف النار ولا بالقرار 1701.
وفي شأن مقاربته لموضوع نزع سلاح حزب الله وكل سلاح آخر خارج أمرة الشرعية والمؤسسات العسكرية، قال الحوت إن هذا الأمر لا يمكن حله إلا من خلال حوار وطني ينتهي بإقرار الاستراتيجية الدفاعية للدولة، وإن كل حل آخر لا سيما القائم على استعمال العنف والقوة قد يقود البلاد إلى فوضى أمنية لا تحمد عقباها. وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيدعو في الوقت المناسب إلى حوار وطني للغاية نفسها.
وبالنسبة للحدود بين لبنان وسوريا، يقوم وزير الدفاع ميشيل منسا اليوم بزيارة رسمية لسوريا برفقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء حسن خير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي في إطار تعزيز التعاون الأمني اللبناني السوري ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأحداث الأمنية الأخيرة في منطقة البقاع وملف النازحين السوريين.
وسيلتقي الوفد اللبناني في خلال الزيارة عددا من المسؤولين السوريين الكبار، ومنهم وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ومدير المخابرات العامة السورية أنس خطاب.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر تطرق إلى ما حصل عند الحدود مع بلدتي القصر وحوش سيد علي في الهرمل، وأكد أن الجيش اللبناني هو ضمانة حماية ويجب أن ينتشر على كامل الحدود اللبنانية، ومشددا على أن مهمة كل المعنيين في الدولة إنهاء أمر النزاعات الحدودية بالاستناد إلى الخرائط التوبوغرافية الموجودة حتى لا يبقى الأمر محل إشكال.
في السياق وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع وحوش السيد علي وقبش الهرمل.
وسط تأكيدات متلاحقة أن الانتخابات البلدية والاختيارية قائمة في موعدها ولا شيء يستطيع تأجيلها، وأن هناك إصرارا من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية على احترام الاستحقاقات الدستورية وعلى وقع الفشل في إقراره أو الموافقة الجامعة عليه، تعقد جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم برئاسة الرئيس بري لمناقشة اقتراح قانون جديد تقدم به النائب علي حسن خليل لزيادة 6 مقاعد تمثل المغتربين في البرلمان مع اعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة. وشمل الاقتراح إنشاء مجلس شيوخ يضم 46 عضوا يتم انتخابهم وفقا للتوزيع الطائفي والمذهبي ضمن التمثيل النسبي، على أن يكون لبنان دائرة واحدة أيضا.
مصادر متابعة أكدت أن الأجدى بحسن خليل ومن يقف خلف اقتراحه بذريعة تطبيق اتفاق الطائف أن يقترح قبل أي طرح آخر أن تتم عملية حصر السلاح بيد الدولة كمدخل لإعادة بنائها بعدما تسبب ولا يزال بتدمير لبنان، لافتة إلى أن ما يحصل في الجنوب راهنا خير دليل إلى مدى الخطر الذي يشكله السلاح خارج الشرعية، وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى أي اقتراح آخر وتنفيذ سائر بنود الطائف غير المنفذة.
تربويا، ينظم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي في 10 صباحا أول تحرك في عهد الحكومة الجديدة أمام قصر اليونسكو بعنوان 2 الغضب للمطالبة برفع أجر الساعة ومطالب مالية أخرى بعد وقف منحة الإنتاج.
وعشية التحرك قالت وزيرة التربية ريما كرامي إنها تتبنى المطالب معتبرة أن الدفع عبر ما يسمى بدل الإنتاجية وفق الألية السابقة مستحيل، وكاشفة أنها طلبت دراسة الكلفة وداعية للحوار بدل المواجهات ونقل المشكلة إلى الشارع.
في اليوم السابع من استئناف حرب غزة ومع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة طوعاً ومصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن إدارة ترامب لا تزال تبحث عن دول مستعدة لاستقبال وتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العمليات العسكرية الإسرائيلية وإعادة الرهائن، في حين كرر روبيو دعم الولايات المتحدة غير القابل للتشكيك لإسرائيل وسياستها وفق بيان لمكتب نتنياهو.
وفي المحادثة أكد روبيو كذلك أن حكومته مصممة على إعادة إرساء حريات الملاحة في البحر الأحمر عبر عمليات عسكرية ضد الحوثيين.
في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تكشف عنها أن نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري كبير في غزة لاعتقادهم أن احتلال أجزاء من أراضي القطاع والسيطرة عليها سيسمح أخيرا بهزيمة حركة حماس.
وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو وفريقه المتشدد من كبار مساعديه الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة يرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة بالقوة العسكرية قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن مصير غزة.
أضافت الصحيفة الأمريكية كذلك أن نتنياهو وفريقه الجديد بما في ذلك وزير دفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير يعتقدون أن الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان العام الماضي واستعداد إدارة الرئيس ترامب لدعم تجديد الهجوم ضد حماس يمنحهم مزيدا من الحرية في القتال.
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن حركة حماس اختارت عدم تمديد اتفاق وقف النار من خلال رفضها للمقترح الأمريكي وأن البديل كان الحرب.
أضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وهذا التزام كامل، وحماس كانت لديها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول الاقتراح المرحلي الذي كان سيمنحنا وقف نار لمدة 40 أو 50 يوما، حيث كان بإمكاننا مناقشة نزع السلاح وهدنة نهائية، وكانت هناك فرص عديدة للقيام بذلك، لكنهم اختاروا عدم القيام به وأصبح استئناف الحرب البديل، وهو أمر مؤسف.
أما حماس فطالبت الوسطاء الضامنين والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق وقف النار والضغط عليه لإلزامه بوقف العدوان والعودة إلى مسار المفاوضات. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أن شدة الغارات الإسرائيلية المتجددة على قطاع غزة أدت إلى تعقيد قدرة الوسطاء على إحياء حل دبلوماسي.
ميدانيا اغتال الجيش الإسرائيلي مسؤول الدائرة المالية لحماس في رفح وعضو المكتب السياسي في الحركة إسماعيل برهوم في قصف استهدف غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأشارت تقارير عبرية إلى أن برهوم هو رئيس حكومة حماس البديل في القطاع.
وارتفع عدد القتلى منذ فجر أمس إلى 53 قتيلا في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من غزة، وفجر اليوم قتل 12 فلسطينيا في غارات على وسط وجنوب القطاع.
داخليا ذكرت القناة 12 أن جهاز الشباك فتح تحقيقا ضد جهاز الشرطة ومقربين من وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير، فيما رد مكتب الوزير أن التحقيق ذو خلفية سياسية ويهدف لتنفيذ انقلاب ضد إرادة الشعب. أضافت المحطة أن بن غفير هاجم رئيس الشباك رونين بار بعد الكشف عن التحقيق، ولكن حال بينهما الحراس.
إلى اليمن، وبعد أقل من 24 ساعة على غارات مماثلة استهدفت مساء السبت مديرية مجزر في محافظة مأرب ومطار الحديدة الدولي، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن 4 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى سقطوا في عدوان أمريكي جديد استهدف مساء أمس العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة.
من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز أن الضربات الأمريكية في خلال اليومين الماضيين قضت على قيادات كبيرة من الحوثيين، متوعدا بإجراءات أشد ضد الجماعة.
وأوضح أن 3/4 حركة الشحن الأمريكية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بسبب الضربات التي ينفذها الحوثيون في اليمن.
وتابع وولتز أن 75% من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأمريكي تضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بدلا من قناة السويس.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أيضا أن العدوان الأمريكي جدد استهداف محيط مدينة صعدة بغارتين استهدفتا مديريتي سحار وسقين.
في سوريا نقل عن مصدر أمني أن الأمن العام السوري بدأ أمس حملة واسعة ضد فلول النظام البائد في منطقة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وأن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الفارين من العدالة وآخرين رفضوا تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.
المصدر أشار إلى أن الحملة تستهدف أيضا مطلوبين بتهم جنائية فروا من السجون ليلة سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت إدارة الأمن العام ذكرت سابقا أن عددا من فلول النظام البائد فروا إلى مناطق في محافظة إدلب هربا من التشديد الأمني الذي تشهده مناطق أخرى.
وفي حمص ذكرت إدارة الأمن العام أن أجهزتها الأمنية عثرت على أسلحة وذخائر كانت مخبأة في بئر في قرية المضابع في ريف المحافظة الشرقي تعود لمجموعة الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد الفار، حيث أخفى عناصر الكتيبة الأسلحة قبل فرارهم من المنطقة، شارحة أن العثور عليها كان نتيجة تحقيقات مع موقوفين من فلول النظام والمتابعة الأمنية، إضافة إلى تعاون الأهالي.
وفي دمشق تمكنت إدارة الأمن العام من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع، أحدهما شارك في مجزرة التضامن والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون.
وتداولت حسابات محلية على منصات التواصل نبأ إلقاء القبض على المدعو ماهر حديد أحد عناصر ميليشيا قوات الدفاع الوطني سابقا في شارع نسرين في حي التضامن، والمتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين.
ويظهر حديد في العديد من الصور وهو يقف وسط جثث المدنيين في الحي، ما يبرز تورطه في جريمة مجزرة التضامن التي راح ضحيتها عشرات المدنيين بإشراف قائد الميليشيا أمجد يوسف.
وألقى الأمن العام القبض أيضا على المدعو مهند نعمان أحد أبرز المقربين من الهارب ماهر الأسد شقيق رئيس النظام المخلوع وأحد أكبر مصنعي مادة الكبتاجون على مستوى سوريا. نعمان ينحدر من مدينة حرستة وكان يشرف على تصنيع الكبتاجون في أكثر من مصنع ضمن ريف دمشق والساحل السوري، أبرزها كان داخل سفينة نقل معطلة وخارج الخدمة ترسو قبالة الشواطئ السورية حيث تجرى فيها عمليات تصنيع المادة المخدرة وتحضيرها للتصدير إلى خارج سوريا.
إلى تركيا المضطربة، فقد أعلنت بلدية اسطنبول أن 15 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض وصوتوا لصالح رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو رغم توقيفه.
وتابعت البلدية في بيان أن عشرات ملايين الأشخاص الذين يعانون جراء قمع الحكومة واقتصاد مدمر وعدم كفاءة وفوضى سارعوا إلى صناديق الاقتراع ليقولوا للرئيس رجب طيب أردوغان كفى.
ومن السجن المحتجز فيه في غرب اسطنبول رحب أوغلو بالأنباء الواردة والتي قال أنها جعلته سعيدا للغاية.
في حرب أوكرانيا يلتقي اليوم وفد أمريكي مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب بعد المناقشات التي أجراها الوفد الأمريكي مع دبلوماسيين من أوكرانيا أمس. وأفاد مصدر مطلع على الخطط الأمريكية تجاه المحادثات بأن الوفد الأمريكي يقوده أندرو بيك مسؤول الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي ومايكل أنتون كبير موظفي تخطيط السياسات في الخارجية.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني روستوم عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في الرياض أمس حول وضع حد للحرب مع روسيا كانت مثمرة ومركزة.
أضاف اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأمريكي وأثرنا نقاطا رئيسة بينها الطاقة وأوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في سلام عادل ومستدام حقيقة.
من جانبه تحدث المبعوث الأمريكي كيت كيلوغ عن دبلوماسية مكوكية تهدف من خلالها الوفود الأمريكية إلى تقريب مواقف الطرفين المتحاربين. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي متقلب بيسيطر على الأجواء بالأيام القادمة. اليوم الطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية بتلامس معدلاتها الموسمية، والحرارة بين 16 و20 درجة.
بكرة قليل الغيوم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية بالداخل، وعلى المرتفعات الحرارة بين 18 و23 درجة.
الأربعاء الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 3 درجات مع انخفاض بنسبة الرطوبة. تنشط الرياح بالجنوب مع طبقات من الغبار بالأجواء، والحرارة بين 20 و26 درجة.
الخميس غائم لغائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بتلامس 28 درجة، الحرارة بين 22 و28 درجة.
أما الجمعة فالطقس كمان غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة تصير بين 19 و29 درجة، والسبت الطقس ماطر ليلا مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة تصير بين 16 و21 درجة.
كان في الصباحية الثانية: الجيش يعزز انتشاره جنوبا، استنفار على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد. لودريان غدا في بيروت وأورتيغس بعد الفطر، ومتري نأمل أن يضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها للضغط علينا. حزب الله: هناك من يجتهد ليجد ذريعة لإسرائيل، ويجب أن ينتشر الجيش على كامل الحدود مع سوريا، ووفد لبناني رفيع إلى دمشق. طرح اقتراح قانون جديد لحسن خليل على اللجان مهدد بالسقوط المسبق، ويوم غضب تربوي أمام اليونسكو. إدارة ترامب تبحث عن دول مستعدة لاستقبال وتوطين فلسطينيين من غزة، وهجوم إسرائيلي بري قبل أي حل سياسي. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.